الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخيرته من عباده وخليله، خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، سمح الله به الظلمة وكشف به الغمة، وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درسنا العاشر بعد المئة الأولى إن شاء الله تعالى في مسائل عقدية ترتبط بشبهات التكفير، حيث كانت قضية أصول التشريع أو المسماها بالحلفيات، والتي انحصرت عند فرقة التكفير في مصدري القرآن والسنة وتكفير من قال بالإجماع والقياس. فكان ردنا على هذه الشبهة الباطلة مشفوعة بالرد أيضا على المشركين في حجية السنة، وقد تبان بما لا يدع مجالا للشك أن القرآن والسنة والإجماع والقياس هي مصادر التشريع الأربعة، وأن الأخيرين أعني الإجماع والقياس إنما أصل حجيتهما من القرآن والسنة، فالأخذ بهما أخذ بالقرآن والسنة، والعمل بهما عمل بالقرآن والسنة. والعجب أن أناسا كفروا من قال بالإجماع أو القياس، وراحوا يفتحون باب الزلواج على مصراعيه لكل من هب ودب، مع أن الإجماع لا يعدو إلا أن يكون اجتهاد جمع من العلماء، والقياس لا يعدو إلا أن يكون اجتهاد عالم مجتهد يحق له اجتهاد. فلما وقع الخلق في فكر هؤلاء واضطرب الأمر عندهم، رحنا نعطي إضاءة سريعة على قضية الاجتهاد والتقليد، وما هو الاجتهاد وما هو التقليد، وما هي شرائط الاجتهاد، ومتى يجتهد المجتهد ومتى يصح التقليد، ومن الذي يقبل منه الاجتهاد ومن الذي يلزم للتقليد. فكانت هذه محاضرات الثالثة، لكن القوم لهم شبهة دعموها بآية من كتاب الله، زعموا أن الفقهاء قد اختلفوا، وأمر اختلاف الفقهاء حق واضح لا يستطيع عاقل ان ينكره، لكنهم قالوا عن هذا الخلاف ما دام قد وجد فهو دليل كاف على ان اختلاف الفقهاء يدل على انهم خرجوا عن المنهج الهدوي وعن الصراط المستقيم، فزعموا ان اختلاف الفقهاء من جنس ما قاله الله ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كبيرا وليس الامر كما زعموا. ومن هنا تبقت هذه الجزئيه التي هي من الاهميه لمكان، لماذا اختلف الفقهاء وما هي اسباب اختلافاتهم، وهل كل اختلاف يكون مذموما، وهل الاختلاف يعني الفرقه المذمومه، ام ان هناك فرقا بين الفرقه والولاه كما ان هناك فرقا بين الجماعه والفرقه. هذه امور اضطربت افهام وافكار اهل التفسير فيه، ومن ثم زعموا ان اختلافات الفقهاء دليل على ان منهجهم باطل، ومن ثم راحوا يقدحون في الائمه ويذمون الفقهاء، ولم يقف الامر عند الذم او القدح بل بالغوا فكفروا الفقهاء وجعلوهم ائمه اهل الكفر في دنيا الناس، فكانت هذه طامه الطامات ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. ومن هنا كان هذا الدرس المنهجي باذن الله تبارك وتعالى في بيان اسباب اختلاف الفقهاء ووجود مذاهب في الاسلام كالمذاهب التي يعرفها الناس، مذهب ابي حنيفه ومالك والشافعي واحمد، وان لم تكن المذاهب قد حضرت في هذه الاربعه الا ان هذه على راسها، والا فكما ان ابا حنيفه فقيه له مذهب، فالشوكاني فقيه له مذهب، والاوزاعي فقيه له مذهب، وكما ان احمد فقيه له مذهب، فابن تيميه فقيه له مذهب، وابن القيم فقيه له مذهب، وكما ان مالك فقيه له مذهب، فابن حزم فقيه وله مذهب. اذا لا تنحصر المذاهب الاربعه، لكن هذه على راسها وهي اقرب المذاهب الى القبول وأدناها إلى سنة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، على الرغم مما بينها من فروق أو اختلافات سنقن للحكمة فيها أو السبب منها إن شاء الله تعالى. فبحثنا هذا بمثابة الرد على الدعوة الزائفة التي تقول ببطلان الحجيات او مصادر التشريع الاربعه، او بخطأ بل بكفر اصحابها، واوضع دليل على ذلك عند اهل التفسير هو اختلاف الفقهاء فيما بينهم. قالوا فلو كان حقا لما اختلفوا فيه ولما كان هناك الراي المخالف، فماذا بعد الحق الا الضلال. وهذه الشبهه التي دعمت في هذه الايه او تلك، اعني في الايه
فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ أو الآية ولو كان من عند غير الله لوجد فيه اختلافا كبيرا. أننا نريد أن نفند شبهتهم وأن نوضح ذلكها إن شاء الله تعالى ليبين لنا جمال الإسلام في صورة مذاهبه ومرونة مدى شريعه وعظمة فقهائه وعدم جمود المسلمين عند المذهب الواحد أو الحكم الواحد حتى يتفق وكل جيل وتتناسب أحكامه مع كل قبيل. بل وسيتضح لنا ان جاء الله ايضا من اسباب الاختلاف لدى الفقهاء عظمة وجمال الاجتهاد في الاسلام وطريقة استنباط الفقهاء للاحكام سواء كان من الاية او من الحديث بطريقة يقف امامها العالم منبهرا. وأن لأصحاب التكفير أن يتوصلوا إلى ذلك أو إلى طريقة الوصول التي وصل إليها الفقهاء وجهدوا فيها ومعها. إنهم أمامهم أمر طويل وغور بعيد حتى يراه ما فقهاه الأئمة أو شرحه الفقهاء. فبادئ بدء نبذل حقيقة الاختلافات الفقهية. ما معنى الاختلاف؟ الاختلاف والمخالفة أن ينهج كل شخص طريقا مغايرا للآخر في حاله أو في قوله. والخلاف أعم من الضد لأن كل ضدين مختلفان وليس كل مختلفين ضدين لأن كل ضدين مختلفان وليس كل مختلفين ضدين أختلف معك بالرأي دون أن أكون ضدك ودون أن أفارقك وأن أفارق الجماعة التي تضمنا كجماعة المسلمين. ولما كان الاختلاف بين الناس في القول قد يفضي الى التنازع فقد استعير له لفظ المنازعه او المجادله كقوله تعالى فاختلف الاحزاب من بينهم. وقال تعالى ولا يزالون مختلفين الا من رحم ربك ولذلك خلقهم. كذا قال انكم لفي قول مختلف. وقال الله جل وعلا ان ربك يقضي بينهم يوم القيامه فيما كانوا فيه يختلفون. وعلى هذا يمكن القول بأن الخلاف أو الاختلاف يراد به مطلق المغايرة في القول أو الرأي أو الحالة أو الهيئة أو الموقف. فتقول فلان يختلف عن فلان فيما في رأيه أو في حالته أو في هيئته أو في موقفه أو في طبعه وطبيعته. وأما الخلاف الذي يعرف لدى أهل الاختصاص فعلم الخلاف هو علم يمكن من حفظ الأشياء التي استنبطها إمام من الأئمة وهدم ما خالفها دون الاستناد إلى دليل مخصوص. إذ لو استند إلى الدليل واستدل به لأصبح مجتهدا وأصوليا. والمطلوب في الخلاف أن لا يكون باحثا عن أحوال أدلة الفقه بل حسبه أن يكون متمسكا بقول إمامه لوجود مقتضيات الحكم إجمالا عند إمامه كما يظن هو. وهذا يكفي عنده لولاة الحكم كما يقول قول إمامه حجة لديه لنفي حكم المخالف لما توصل إليه إمامه كذلك. هذا وتظهر الخلافات العلميه والاراء الفقهيه لبعض الناس وكانها اراء شخصيه في دين الله عز وجل، ولذلك تعددت واختلفت حتى تطورها بعضهم دينا جديدا يقابل الكتاب والسنه. يجب على المسلم ان يطرحه عرض الحائط وان يتبرأ منه، وعليه ان يكتفي بالرجوع الى الكتاب والسنه فقط. ولقد ساعد هذا الايحاء او التصور الخاطئ، ساعد على وجود متعصبين لهذه الاراء الذين انزلوها فوق منزلتها وعتقوا عليها دون غيرها وردوا غيرها بكل تعصب وتكلم. اذا كان الامر على طرفي نقيض، ما بين اناس يعدون الخلافات خارجه عن دين الله يجب نبذها وطرحها تماما، وما بين اخرين تعصبوا لهذه الاراء ولهذه المذاهب ولاولئك الفقهاء فكانوا على طرفي نقيض، هؤلاء غلوا واولئك جفوا وابتعدوا عن المنهج الهدوي والصراط المستقيم. لكن الذي ينظر الى قضيه اختلافات الفقهاء نظر تمحيص وامعان يجدها لا تعدو الا ان تكون بيانا لاحكام القران والسنه، انها لا تعدو الا ان تكون شرحا وتفصيلا لاحكام القران والسنه كما فهمها الائمه رضوان الله عليهم من الادله الشرعيه، حيث بلغوا رتبه الاجتهاد فحق لهم ان يجتهدوا في النصوص وان يشرحوها وان يبينوها للناس. ولكن ان لكل المجتهدين ان تلتقي اراؤهم او ان يكون جهدهم على شاكله واحده وان يكون اجتهادهم على حكم واحد، ان كل فقيه منهم بذل كل ما في جهده واستفرغ كل ما في وسعه وهو يستخرج الاحكام من الادله الشرعيه بعد ان جمعها ومعرفها. فكانت اراء الفقهاء عباره عن ثمرات متعددات لشجره واحده هي شجره القران والسنه كما يتوهم البعض، انما اراء الفقهاء ثمرات متعدده لشجره واحده هي شجره الكتاب والسنه، وليست ثمرات متعدده لشجرات مختلفه كما يراها البعض. فجذع الشجره الكتاب والسنه، وفروعها الادله الشرعيه والعقليه المتنوعه، وثمارها الاحكام الفقهيه مهما اختلفت وتعددت. جذع الشجره الكتاب والسنه، وفروعها الادله الشرعيه والعقليه المتنوعه، وثمارها الاحكام الفقهيه وان تنوعت وتعددت. ومن هنا كان الفرق شاسعا بين عامة المسلمين الذين يتبعون في دينهم أقوال أئمتهم المستنبطة من الكتاب والسنة كما أمرهم الله عز وجل بذلك في قوله: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وبين أهل الكتاب الذين يتبعون في دينهم أقوال رهبانهم وأحبارهم الصادرة من تلقاء أنفسهم والمخالفة لأمر ربهم وأحكام كتابهم، فالفارق كبير. فلا يجوز أن يقال عمن يتبع المذاهب إنهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، بل إنهم يسألون أهل الذكر. أما الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله فهؤلاء الذين أخذوا بكلام الأحبار والرهبان مع مخالفة حكم الملك الديان. ورضي الله عن علي بن حاتم إذ سمع النبي صلى الله عليه وسلم يسمع الآية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فقال علي يا رسول الله ما عبدناهم او قال انهم لم يعبدوهم، فقال صلى الله عليه وسلم بلى انهم حرموا عليهم الحلال واحلوا لهم الحرام فتبعوهم فذلك عبادتهم اياهم. ولهذا عرف العلماء لاجتهاد الجدر بقولهم بذل المجهود في استخراج الاحكام الشرعيه من الادله الشرعيه، بذل المجهود في استخراج الاحكام الشرعيه من الادله الشرعيه وليس هذا لآحاد الله. ولذا اشترطوا له شروطا دقيقة وكثيرة حتى لا يلج هذا الباب إلا أهله، وهي معروفة مبسوطة في كتب الأصول، وقد ذكرت لك شيئا من ذلك في المحاضرة السابقة. ولقد فهم جمهور الأمة من السلف والخلف حقيقة هذه الاختلافات ودونوا فيها الكتب الكثيرة الموضوعة لشأنه والمجلية لحقيقته والتي دفعت عن الأئمة الأعلام الملال فيما اختلفوا فيه من أحكام. ويكفينا في هذا المقام قول عالم المدينة وفقيهها من زمن التابعين الإمام القاسم بن محمد قال رحمه الله لقد نفع الله باختلاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في أعماله، لقد نفع الله عز وجل باختلاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في أعماله، لا يعمل بعمل رجل منهم إلا رأى أنه في سعة ورأى أن خيرا منه قد عمل له. لا يعمل أحد منا بعمل رجل منهم إلا رأى أنه في سعة ورأى أن خيرا منه قد عمل، أي هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله عمر بن عبد العزيز رحمه الله ما أحب أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يختلف، لأنه لو كان قولا واحدا لكان الناس في ضيق، وإنهم أئمة يقتدى بهم، فلو أخذ رجل بقول أحدهم كان في سعة. ما أحب أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يختلف. انظر إلى فعل الأئمة، أو هذا إمام من أئمة التابعين وواحد من الخلفاء الراشدين، وتعلم أن كل اختلاف وقع بين أئمة المذاهب إنما أصله كان في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فماذا يقال عن الصحابة؟ أيليق بأهل التفسير أن يمتد تكفيرهم من أئمة إلى صحابة النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم اختلفوا؟ كما فعله رافضة الأمة وخوارجها اذنان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلعنوهم وكبروهم. هذا عمر بن عبد العزيز يقول: ما أحب أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يمتلك، لأنه لو كان قولا واحدا لكان الناس في ضيق، وإنهم أي صحابة أئمة يقتدى بهم، فلو أخذ رجل بقول أحدهم كان في سعة. وقال العلامة الهلوي رحمه الله تعالى موضحا طبيعة هذه الاختلافات الفكرية، ومنها أن أكثر صور الاختلاف بين الفقهاء لا سيما في المسائل التي ظهر فيها أقوال الصحابة بالجانبين، يعني كل الاختلافات عبارة عن اختلاف هيئات، اختلاف في فرعيات، في جزئيات، ربما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم بصورة وبأخرى لمرونة التشريع ولسعة. أولسنا نجد للنبي صلى الله عليه وسلم في الأمر الواحد أكثر من هدهد؟ ألسنا إذا رحنا نصلي الوتر ركعتا او ثلاثا او خمسا او سبعا او تسعا او احد عشر ركعة، بل وثلاثة عشر ركعة ايضا، ثلاثة عشر ركعة، فليس كل هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ وكل هذه الركعات قد تصلى متصلات او منفصلات، قد تكون مثنى مثنى، وقد تكون اربعا اربعا، وقد نجعل الأخيرة منفردة، وقد نجعلها متصلة باثنتين قبلها، وقد نجعلها خمس ركعات متصلات بتشهدين أو بتشهد أو بأكثر من ذلك، وقد نقنط في الوتر وقد لا نقنط فيه، وقد نجهر به وقد نسر به، وكل هذا نجعل له أصلا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا جاء فقيه فأخذ بهيئة من الهيئات التي قاربت العشرين، فرأينا الإمام الذي يوتر بركعة أو الذي يوتر بثلاث ركعات، هذا يجعلها مهرصلات بتشهد وتسليم، وهذا يجعلها مفصلات بتشهدين وتسليم، وذاك يجعلها مفصلات بتشهدين وتسليمين، وهذا يرى فيها القنوت وذاك لا يرى القنوت فيها. فأنت ترى هذه الصورة الماثلة أمامنا في اختلافات، لكن هل هي تدعو إلى الفرقة؟ هل تدعو لأن نجد أناسا في رمضان وفي رمضان صلى الوتر الجماعة أن يقول أحدنا الإمام مالكي سيصلي الوتر ركعتين وركعة، أما أنا فحنفي أصلي ثلاث ركعات متصلات بتشهدين وتسليم، وثالث يقول أنا شافعي أصلي ثلاث ركعات متصلات بتشهد واحد وتسليم، يبقى في المسجد الواحد أكثر من جماعة. هذا الذي لم يرتضه الإهلال في الوقت الذي يقر لنا أن نصلي الوتر بهيئات متعددات، وإن اختلف في هذا الفقهاء أو رجح أحدهم هيئة على هيئة أو صيغة على صيغة. ولذا يقول الدهلوي رحمه الله: فجل الاختلافات بين أقوال الصحابة في الجانبين كتكبيرات التشريع، وقد علم فيها اختلاف مثلا في الصيغه واختلاف في البدايه واختلاف في النهايه، نبدا بعيد الاضحى مع صلاه العيد وفجر العيد، ولا نبدا بفجر عرفه وتنتهي متى، يعني هذه اختلافات كتكبيرات التشريق وتكبيرات العيدين، ونكاح المحرم بحج او عمره، يجوز له إجراء صيغة العقد أم لا له أو لغيره. ونجد الاختلاف في صيغة التشهد بين تشهد ابن عباس تشهد ابن مسعود وتشهد جابر بن عبد الله، ما بين صيغة التحيات لله والتحيات لله والتحيات لله والصلوات المباركات في صيغة التحيات لله والصلوات الطيبات، ثم بقية صيغة السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، وهل يمكن أن تكون صيغة السلام على النبي كما فعلت عائشة رضي الله عنها وبعض الصحابة أي بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، أن تبقى الصيغة على أصلها الذي علمهم النبي صلى الله عليه وسلم. وصيغة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام صيغة الإبراهيمية ليست واحدة، فقد تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وقد تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين انك حميد مجيد، وقد تقول اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم، وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد، وقد تقول اللهم صل على محمد النبي وازواجه امهات المؤمنين وذريته وال بيته كما صليت ربنا على ال ابراهيم انك حميد مجيد. فكل هذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلو رحت تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام إحدى هذه الصيغ، أو وجدت إمامك رجح لك واحدة على الأخرى أو على الأخريات، فهذه صور من الخلاف، وكالخلاف في الجهر بالبسملة والإصرار بها أي في الصلاة الجهرية، وتلك مسألة عند الجهلاء كان كبيرا من الكبريات، لدرجة أنني أذكر ولا أنسى أن واحدا سألته يوما ما الفارق بين الجمعية الشرعية وأنصار السنة المحمدية، قال هم يجهرون بالبسملة ونحن نسر بها، فكأن أمر الجهر والبسملة يكفي عند المسلمين في هذا العصر أن يكون سببا في أن نختلف ونصبح رايتين بسبب الجهر والبسملة. لا في جهر في إسراف، يعني مثلا ابن القيم رحمه الله وهو بعيد كل البعد عن التعصب لمذهب، ومعروف انه امام مجتهد، لما حقق المساله واورد الادله التي فيها الجهر في البسمله وفيها الاقرار، وحديث انس وكيف ورد بروايات مختلفه حتى حكم عليه بالاضطرار، انتهى ابن القيم رحمه الله الى قوله كان النبي صلى الله عليه وسلم يجهر بالبسملة تارة ويسر بها تارة، الا انه كان يسر بها اكثر مما يجهر بها. هذا قول ابن القيم رحمه الله، وكنت اعمل به حينا من الدهر حتى نقل الي راي الشيخ الالباني رحمه الله تعالى انه قال لم يصح في الجهر بالبسمله حديث، فمئت الى هذا القول ولا منع عندي من الجهر احيانا، لاني اذهب الى بلده في القهليه ما في مسجد الجمعيه الشرعيه، ما اسر بالبسمله الا واجد واحد من الناس الكبار في السن سلم علي يقول لي سيدنا عثمان عثمان وزعلان منك ليه؟ عشان ما جهرتش بالبسمله. طب سيدنا عثمان زعلان ليه؟ هو سيدنا عثمان مش عارف ان البسمله من الفتحه وكتبها وانت ما تقدرش تقراها، اقول انا بقراها بس بسر بيها. ثاني مره يقول لي اقرا الايه ولقد اتيناك سبعا من المثاني والقران العظيم اقرا تفسيرها. يا عم الله يهديك وصلح حالك ماشي لغايه كل مره لغايه لما تجي مره الجمعه الاول انتهت. وانا كنا ضرورة شهر البس ما قلت عشان يرحمني مره ارحمني الوجه كل مره. سيدنا عثمان زعلان كويس بقى النبي عليه الصلاه والسلام. انا عاوز اقول لكم اذا كان النبي على تعلم هو اللي بغرب بس ما لكن اهدى
يصلي على الرسول عليه الصلاه والسلام.
فامر الجهل بالبسمله والاسراء امر معروف له واعتبر صبرته بالفقر. لكن اللي مش معتبر انه يصلح الاستفتاح مع الاستعاذة مع البسملة مكروه في الصلاة كما هو منسوب الى الامام مالك او الى مذهب المالكية. لذلك مكبر يقرأ الحمد لله رب العالمين لا استفتاح لا استعاذة لا بسملة. فهذا الذي يمكن ان يكون غير معتبر. هذا والخلاف في امين للجهل والإصرار بها أمر وارد وخلاف معتبر. والخلاف في كيفية الدفاع والإيجار في الإقامة يعني الإقامة يمكن أن تقولها شفعا كالأداء ويمكن أن تقولها وزرا على نحو المجهور الذي نعرفه وكلاهما وارد صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام ونحو ذلك. ويبقى الخلاف في هذه المسائل وما هو على شاكلتها انما هو ترجيح لاحد القولين على الاخر وليس خلافا يقال فيه ولو كان من عند غير الله لوجد فيه اختلافا كثيرا لنا. وكان السلف رحمهم الله ورضي الله عنه لا يختلفون في اصل المشروعيه وانما كان خلافهم في اولى الامرين وخلافهم في مسائل فقهيه كان نظير الخلاف او خلاف القراء في وجوه القراءات. من يقرا بورد ينكر على حق ومن يقرأ برواية حق ينكر على ورث أو على نافع أو على غيرهما. فقد علم أن القراءات السبع ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا القرآن وفيه سبع قراءات صحيحة ثابتة محكمة بخلاف الثلاث المختلف عليها بقية العشر والأربعة الشواذ. واهل القراءات اصحاب التخصص لديهم الكثير من هذا لكنها اشاره فقط. هذا القران يقرا بسبع قراءات وليست فيه قراءه اولى من قراءه ولا ان يؤمن بروايه دون روايه لانه ليس هناك قران اولى من قران. ولما انزل القران على النبي عليه الصلاه والسلام بسبعة أحرف سبع قراءات سبع لغات أو سبع لهجات والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر هذا وقرأ الناس مع اختلاف أماكنهم واختلاف أحيائهم القرآن بالقراءات. كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ القرآن بلهجة قريش وبها كتب عثمان المصحف. لكن مع إقرار بقية القراءات المتفق عليه قراءات صحيحة إذا كان هذا في القرآن ألا يقع الخلاف في روايات عن النبي عليه الصلاة والسلام أو عن هيئات وكيفيات؟ بلى يقع. فهذا أول أمر الخلاف المحمود وليس المذموم. وقد علل الفقهاء كثيرا في هذا الباب لأن الصحابة مختلفون وأنهم جميعا على الهدى ولذلك لم يزل العلماء يجوزون فتاوى المؤمنين في المسائل الاجتهادية ويسلمون بقضاء القضاة ويعملون في بعض الأحيان بخلاف مذهبهم. ولا ترى أئمة المذاهب في هذه المواضع إلا وهم يصححون القول ويبينون الخلاف. فإذا اختلفوا قال أحدهم هذا أقوى وهذا أولى وهذا هو المختار وهذا أحب إلي من غيره وربما قال ما بلغنا إلا ذلك أو إلا ذلك. فكانت عباراتهم على هذا النحو في قضايا الخلاف. هذا وجزئية يجب أن تعلم أن الخلاف ثلاثة أنواع: خلاف أملاه الهوى، وخلاف أملاه الحق، وخلاف يتردد بين المدح والذم. خلاف أملاه الحق، وخلاف أملاه الهوى، وخلاف يحتمل هذا وذاك يتردد ما بين المدح والذم. خلاف أملاه الهوى، ذاك الخلاف الذي يكون وليد رغبات نفسية وأهواء شخصية لتحقيق غرض ذاتي أو أمر شخصي، وقد يكون الدافع للخلاف رغبة التظاهر بالفهم والعلم أو الفكر. وهذا النوع من الخلاف مذموم بكل أسباب، مرفوض بكل صور، لأن حظ الهوى فيه غلب على الحرص على تحري الحق، والهوى لا يأتي بخير أبدا، فهو مطية الشيطان إلى الكفر، كما قال تعالى: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. وانواع الهوى متعدده وشعبه مختلفه، وان كانت في مجموعها ترجع الى هوى النفس وحب الذات، ويكتشف الهوى وراء الفكره في مواضع الخلاف بالمناقضه الصريحه للوحي من كتاب وسنه، او بالتصادم مع مقتضيات العقول السليمه التي يقبل الناس الاحتكام اليها، او بنوع من التامل والتدبر في مصدر تلك الفكره والظروف المحيطه بصاحبها ومدى ثباته عليها ان تبدلت. النوع الثاني من الخلاف خلاف أملاه الحق. قد يقع هذا الخلاف بين اثنين دون أن يكون للنفس فيه حق أو للهوى فيه عليه سلطان، وإنما لتبيان الحق ولبيان الهدى ولمعرفة السبيل القويم والصراط المستقيم. فهذا خلاف أملاه الحق ودفع إليه العلم وقضاه العقل وفرضه الإيمان، فهو شبيه بمخالفة أهل الإيمان لأهل الكفر والشرك، وشبيه بمخالفة أهل الصلاح لأهل الفساد وأهل النفاق. فهذا خلاف واجب لا يمكن لمؤمن او مؤمن ان يتخلى عنه، لانه خلاف سداه الايمان ولقمته الحق، وهذا الذي يجب ان يكون بين اهل الحق واهل الباطل. وكذلك اختلاف المسلم مع اهل العقائد الكافره الملحده كاليهوديه والوثنيه والشيوعيه، والاختلاف مع اهل الاهواء والبدع وفرق الضلال، كل هذا لا بد وان يقع لانه خلاف املاه الحق. ولكن الاختلاف مع اهل تلك الملل وهذه العقائد الفاسده واصحاب الاهواء من الفرق الضاله لا يمنع من دعوتهم لازاله اسباب هذا الخلاف بدخول الناس في دين الله افواجا وتخليهم عن دواعي الخلاف من الكفر والشرك والشقاق والنفاق وسوء الاخلاق او الالحاد والبدع ونحو ذلك. فهذا هو النوع الثاني من الخلاف. اما الثالث الذي ذكرناه قلنا خلاف يتردد بين المدح والذم او بين الحق والهوى ولا يتمحص لاحدهما، فهو خلاف في امور فرعيه تتردد احكامها بين احتمالات متعدده يترجح بعضها على بعضها الاخر بمرجحات وأسباب المعروف. ومن أمثلة هذا القسم اختلاف بعض العلماء في نواقض الوضوء كاختلافهم في الدم الخارج من المتوضئ إذا كان قليلا أو كثيرا، واختلافهم في الغي المتعمد. في الحقيقة في باب نواقض الوضوء اختلافات بين الفقهاء تجعل الواحد يقول هذا باب نواقض الوضوء أم باب ما لا يمسك الوضوء. خلافات كثيرة في هذا الباب، واختلاف الفقهاء في حكم القراءة خلف الإمام في السرية والجهرية على حد سواء، وقراءة البسملة قبل الفاتحة والجهر بآمين وغير ذلك. هذا النوع من الخلاف مزلة الأقدام، إذ يمكن أن يلتبس فيه الهدى بالتقى والعلم بالظن والراجع بالمرجوح والمردود بالمقبول، ولا سبيل إلى تحاشي الوقوع في تلك المزالب إلا باتباع قواعد يحتكم إليها في الاختلاف وضوابط تنظمه وآداب تهيمن عليه، وإلا تحول هذا الخلاف إلى شقاق. ونرفض الخلاف الذي أمله الهوى، ونتحرى الحق في الخلاف الذي تردد بينهما على أن نقبل الراجع منه دون المرجوح، وأننا إذا أخذنا بالراجع أو بالصحيح لا نسفه رأي غيرنا ولا نتبرأ منه، بل يبقى حق الولاء والمحبة قائما. هذا وكيف يعيب علينا أهل التكفير أننا نتبع أئمة وفقهاء اختلافا فيما بينهم؟ أولا يرى أهل التكفير أن نشأة الخلافات لم تكن أيام الأئمة بل ولا أيام الصحابة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، بل نشأت باختلافات بين الصحابة في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأقرهم على ما وقع بينهم من اختلاف لاجتهادهم في النصوص. أقول ولو لم يسرهم النبي عليه الصلاة والسلام لما وجدنا مسوقا للاختلاف بين فقيه وفقيه وإمام وإمام. أما وعين النبي صلى الله عليه وسلم أقر أمر الاختلاف إذا كان اجتهادا في النص، فكيف يقال ليس من عند الله او يقال فماذا بعد حفر الا الضلال؟ ولذلك كانت هذه الجزئيه نشاه الاختلافات الفقهيه، فنقول تعود نشاه الاختلافات في الاحكام الفقهيه الى نشاه الاجتهاد في الاحكام الذي بدا يسيرا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك أن الناس قد استغنوا بالوحي المنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وباستهزاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن يجتهدوا في الأمور. وكيف يحق لهم أن يجتهدوا في مسائل ورسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم؟ إنما ربما ابتعدوا عن مكانه عليه الصلاة والسلام في أسفارهم أو غزواتهم أو سراياهم، فحق لهم أن يجتهدوا ببعدهم المعملي عن النبي عليه الصلاة والسلام. ومن هنا وقعت بعض هذه الاختلافات التي راجعوا فيها بعد ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقرهم على ما كان منهم إذا كان صوابا يعتمر الاختلاف أو الاجتهاد في النص، ويأبى أن يقرهم فيما أخطأوا فيه. وهذه أمثلة. فهذا الرسول عليه الصلاة والسلام كان مرجع الجميع بالاتفاق،
وكانوا يرجعون الى النبي عليه الصلاه والسلام في كل امر حزبهم. فاذا اختلف الصحابه رضوان الله عليهم في شيء ردوه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم كتالا لقول الله ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. اما وان الرسول عليه الصلاه والسلام بين ظهرانيهم فليكن الرد اليه والرجوع اليه ليبين لهم وجه الحق في القضيه. اما اذا نزل بهم الامور ما لا يستطيعون رده الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لبعدهم عن المدينه المنوره مثلا فانه كان يقع بينهم اختلاف كاختلافهم في تفسير ما يعرفونه من كتاب الله او سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وتطبيقه على ما نابهم من احداث وقد لا يجدون في ذلك نصرا فيجتهدون في الامر فيختلفون في نفسها. فاذا عادوا الى المدينه والتقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم عرضوا عليه ما فهموه من النصوص التي بين ايديهم او ما اجتهدوا فيه من القضايا فاما ان يقرهم على ذلك فيصبح هذا الاصرار او التقرير جزءا من سنته عليه الصلاه والسلام واما ان يبين لهم وجه الحق والصواب فيطمئنون لحكمه صلى الله عليه وسلم وياخذون به ويرجع الخلاف. ومن امثله ذلك حديث لا يصلين احدكم العصر الا في بني قريظه او لا يصلين احد العصر الا في بني قريظه. وقد استشهدنا بهذا الحديث في المحاضرة السابقة قلنا بعض الصحابة أخذ بظاهر النص وبعضهم أخذ بمفهوم النص. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يفرق أيا من الفريقين مما دل على مشروعية مثل هذه النصوص وإن اختلف الآراء. ومن أمثلة ذلك ما حدث مع عمرو بن العاص رضي الله عنه إذ قال حلمت في ليلة باردة في غزوة ذات الثلاث فأشفقت إن اغتسلت أن أهل فتيممت ثم صليت بأصحابي الصبح فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا عم صليت بأصحابك وأنت جنب؟ فأخبرته بالذي ذكرت ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا. أما إذا أخطأ الصحابة فإن النبي عليه الصلاة والسلام لا يقرهم على خطأ. فها هم في غزوة جرح فيها واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما روى جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر في رأسه ثم احتلف فسأل أصحابه هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء. فاغتسل فنام. فلما قدمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك فقال عليه الصلاة والسلام قتلوه قتلهم الله ألا سألوا إذ لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال. إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده. فالرسول عليه الصلاة والسلام لم يعذر المسلمين هنا من أصحابه بل عنفهم وعاب عليهم أنهم أفتوا بغير علم واعتبرهم بمثابة قتلة لأخيهم وأوضح أن الواجب على من كان مثلهم في الجهل أو التحير أن يسأل لا أن يسارع إلى الفتوى بغير علم. إذا نرى الخلافات بين الصحابة في بعض المسائل ايام النبي عليه الصلاة والسلام فاقرهم على الصواب ورد الخطأ، الا انه اقرهم على مبدأ الاجتهاد في النصوص، وهذا هو الرميع الصحابة من بعد ذلك وفعل الأئمة رضوان الله على الجميع. ولذلك توسع في أمر الاجتهاد بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم بتوزع الصحابة رضوان الله عليهم في الأقطار والأمصار، وطبيعي او طبعي ان يتوسع الاختلاف في الاحكام الشرعيه بانقطاع الوحي من العلماء وبتوزع الصحابه الى الامطار، لانه يرجع في طبيعته الى اصلين اثنين، اولهما احتمال النصوص الشرعيه، وثانيهما اختلاف المدارك والابدان. اصل الاختلافات يرجع الى سببين: احتمال النصوص الشرعيه، يعني النصوص اما ان تكون ظنيه الثبوت او ظنيه الدلاله او ظنيه الثبوت والدلاله معا، واختلاف المدارك والابهام، اي كما قال ربنا ولا يزالون مختلفين، عقول الناس متفاوتة، مدارك الناس متنوعة، اجتهاد زيد يختلف عن اجتهاد عمرو، لكن ليس اجتهاد زيد بأولى من اجتهاد عمرو. فلقد قضبت حكمة الله عز وجل في شرعه أن يكون كثير من نصوص القرآن والسنة محتملة لأكثر من معنى واحد، إذ أنزل القرآن الكريم بلسان عربي مبين، واحتمال الألفاظ في اللغة العربية أمر مسلم به معروف في لغة العرب. اللفظ الواحد حمال معاني، وراجع لذلك في العرب تجد دنيا كلمة واحدة فيها عشرات المعاني، وقد تحمل المعنى وضبطه. وهذا أو أنت تقول مثلا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، تريد بكلمة مولانا هنا الله عز وجل، فالله مولانا، الله ولي الذين آمنوا. كلام النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة أحد: ردوا على أبي سفيان وقولوا الله مولانا ولا مولى لكم، والمولى هو السيد، والمولى هو العبد. هذا لفظ واحد يحتمل كلمة القروء والمطلقات، وتربطنا بأنفسنا ثلاثة قروء، جمع قر له معنيان: القرء بمعنى الصفر، والقرء بمعنى الخير. نقدر أو قدر، فظن أن لم نقدر عليه تكون من القدرة، وتكون من قدر، فنقدر من القدرة، وقد ومنه قدر التي هي بمعنى ضيق، فنجد فظن أن لم نقدر عليه بمعنى أن لم نضيق عليه، فقدر عليه رزقه أي ضيق عليه رزقه. يختلف عن قدر قدرة التي هي من القدرة، كالرجل الذي أمر أولاده إذا مات أن يحرقوه أن يذروه، يقول لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا ما يعذب أحد من العالمين. وأراد القدر هنا لئن قدر الله علي من القدرة. وكان هذا الحديث سببا في بيان ان من جهل صفة من صفات الله كهذا الرجل الذي جهل صفة القدرة يعذر بجهله، لان الله عذره وغفر له، كما يستدل مع قضية العذر بالجهل ان شاء الله تعالى. كلمة الدين في لغة العرب تقرأ فيها معاني عجيبة،
الدين بمعنى الملك، والدين بمعنى الحكم، والدين بمعنى القهر، والدين بمعنى المحاسبة، والدين بمعنى الذلة، والدين بمعنى الخضوع، والدين بمعنى الانقياد. الله أكبر. إذن القرآن الذي نزل بلغة العرب حمال وجوه أم لا؟ حمال وجوه. إذا وجد هذا القرآن ووجد هذا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن احتمالات الألفاظ في اللغة العربية متعددة، هذا أمر مسلم به ومعروف كما اقتضى حكمته سبحانه في خلقه أن يجعله متفاوتين في عقولهم ومداركهم ليكمل اللون ويبرز ميدان التفاضل والتمايز في العلم والعقل. ولذلك تجد إنسانا يفهم في الطب ولا يفهم في الهندسة، ومن يفهم في الهندسة لا يفهم في الطب، وهذا يفهم في أمور دينية وذاك يفهم في أمور دنيوية. تجد اختلافات الناس على قدر ما هو يعني يكون ناصعا جدا في مسألة أو في أمر أو في فن أو علم، يكون على العدل منه في أمور أخرى على عدل غيره. هذا وقد علم أن الصحابة رضوان الله عليهم قد اختلفوا، ويمكن أن نكون قد اجتهدوا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنك لا تجد مسألة اختلافية بين الأئمة المجتهدين إلا والخلاف فيها على الغالب راجع إلى زمن الصحابة رضوان الله عليهم. النبي عليه الصلاة والسلام لم يدفن بعد إذناب إلا وقع خلاف بين الصحابة. نغسل الرسول عليه الصلاة والسلام في قميصه أم نجرده منه؟ أهو ده خلاف وقع. أين ندفن النبي عليه الصلاة والسلام؟ خلاف وقع. وقاب ما يتم من فراغ امر النبي عليه السلام وقع الخلاف في امر الخلافه، في من تكون في المهاجرين ام في الانصار، ايهما حق بالامامه الكبرى، ومن يكون خليفه الرسول صلى الله عليه وسلم في امته لمجرد موت النبي عليه السلام. يعني الصحابه لما اختلفوا نغسله في قميصهم؟ لا لا لا، حتى ألقي عليهم النعاس وسمعوا من يقول لا تجردوا الرسول عليه الصلاة والسلام من ثيابه، غسلوه عليه الصلاة والسلام في ثيابه. أمر النفس لما تدلس في حتى بلغهم حديث النبي عليه الصلاة والسلام يدفن الأنبياء حيث ماتوا، فدفنوه عليه الصلاة والسلام في حجرة عائشة رضي الله عنها إذ مات عليه الصلاة والسلام فيه. الاختلاف في امر الخلافة لما قالوا من احق بها المهاجر ام الانصار، فوضع ابو بكر النزاع لما ذكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام الائمة من قريش ثم آل امر الخلافة الى ابي بكر رضي الله عنه وارضاه. ثم تولت الاختلافات على احكام تفصيلية تبعا لاحكام عامة او خاصة. ولذلك على سبيل المثال في ايام ابي بكر الصديق وقع الخلاف في قتال مانع الزكاة، وخلاف ابي بكر مع عمر في ذلك مشهور، كيف تقاتل يا ابا بكر اناسا شهدوا ان لا اله الا الله، والرسول عليه الصلاه والسلام يقول امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا او يشهدوا ان لا اله الا الله واني رسول الله، فان فعلوا ذلك عصروا مني دماءهم واموالهم الا بحقها وحسابهم على الله. قال يا ابا بكر، قال يا عمر، انما اقاتلهم على حقها. ولم يزل ابو بكر يبين لعمر حتى شرح الله صدر عمر يقول وعلمت ان ابا بكر على حقها. وقع الخلاف في ارسل مانع الزكاه وسبي اهل الرده، هل اهل الرده يسبون كما يسبى الكفار اصلا؟ وقع الخلاف في حكمة الأراضي المفتوحة لما اجتهد عمر في أن تقسم بين الفاتحين فقط، ووقع الخلاف في ميراث الجده ايام ابي بكر رضي الله عنه، ووقع الخلاف في خروج المرأة المطلقة من عدتها وفي عدة الحامل المتوفى عنها زوجها، ألها أقرب الأجلين أم أبعد أجلين، إلى غير ذلك من أمثلة تعرف بتفصيلاتها في مجالاتها من كتب الخلاف وفي كتب الفقه والأصول. وهكذا توالى الخلاف في الأحكام في زمن الصحابة رضوان الله عليهم حتى امتد إلى تابعيهم، واتسع نطاقه في زمن التابعين وتابعيهم تبعا لكثرة الحوادث الجديدة والمسائل المتحدثة التي تحتاج إلى بيان الحكم فيها من جهة، وتبعا لانفجار الفقه الفرعي من جهة أخرى. فكان اتساع الخلاف في الاحكام الفقهيه امرا طبيعيا اقتضته طبيعه الحياه العلميه والعمليه. لكن ما هي اسباب الاختلاف في الاحكام الفقهيه؟ كما ذكرت لك سببين على الجمله، ان النصوص محتملة، وأن خلاف المدارك والعقول بين الناس أمر ظاهر. لكن ليعلم أنه ليس لأحد من الأئمة المقبولين عند الأمة قبولا عاما أن يخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من سنته دقيق او جليل، فانهم هم متفقون جميعا اتفاقا يقينيا على وجوب اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، وعلى ان كل احد من الناس يؤخذ من قوله ويدرك الا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن إذا وجد لواحد من الأئمة قول قد جاء حديث صحيح بخلافه فلا بد له من عذر في تركه، وجميع الأعذار ثلاثة أصناف: أحدها عدم اعتقاد الإمام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، أي قال هذا الحديث. الثاني عدم اعتقاده، اعتقاد الفقيه أو الإمام، إرادة تلك المسألة بذلك القول. الثالث اعتقاده أن ذلك الحكم منسوخ، أن ذلك الحكم منسوخ. يعني يوم ما تجد قولا للإمام يخالف حديثا للنبي عليه الصلاة والسلام فلا يمكن أن تعتقد بحال أن الإمام تعمد مخالفة حديث للنبي عليه الصلاة والسلام. هذا هو الحديث والقول يخالف، فلما ولماذا؟ لان الامام اما انه لم يبلغه الحديث اصلا ولم يعتقد ولم يظن ان النبي عليه الصلاه والسلام قاله، لانه لم يصل الى الامام اصلا او وصل اليه من طريق ظن فيه الضعف او الوزغ على تفصيل سيكون ان شاء الله تعالى، واما انه وصل اليه حديث لكنه غير منه فهما اخر ولم يعتقد ان النبي عليه الصلاه والسلام اراد بحديثه او بقوله هذا تلك المساله او ذلك القول بهذا الفهم، او جاءه حديث وحديث فظن ان احدهما منسوخ او حكم على حديث لانه منسوخ لفعل اخر او لقول اخر. فهذه امور ثلاثه رئيسيه لكنها تتفرع الى اسباب متعددة. ومن هنا نرد على بعض عاصر النظر الذين يقفون من الخلافات الفقهية في موقف المستغرب المستنكر او المشكك المرتاب. ولعل السبب في هذا الموقف هو اعتقاد هؤلاء انه لا مجال للاختلاف بين العلماء اذا توفرت لديهم النصوص، وكأن سبب الاختلاف محصور عندهم في ثبوت النص وعدم ثبوته. فإذا توفرت النصوص لدى الجميع لسبب من الأسباب كتدوين السنة في الصحاح مثلا وتميز صحيحها من ضعيفها، كان لازما أن يذهب هذا الاختلاف بغير رجعة، وأن تزول آثاره بين العلماء، وأن تعود الآراء المتعددة رأيا واحدا والمذاهب مذهبا واحدا، الكل ينتمي إلى كتاب الله تعالى وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ونحن نعلم ان الائمة الذين جاءوا بعد الائمة الاربعة الذين تبعهم الناس وقلدوا مذاهبهم او تعصبوا لهم لم يكونوا مذهبيين كالامام ابن تيمية او ابن القيم او الاوزاعي او الثوري او غير هؤلاء، وراءهم يجتهدون في أن يزيلوا الخلاف الذي وقع وأن يمنعوا التعصب الذي انتشر. لكن هل أصلح جهود هؤلاء في أن تزيل الخلاف؟ لا والله، لأن الخلاف لن يزال بالكلية. إن الخلاف في أمر الفروع، إن الخلاف في الفروع أمر واسع ما له من دافع، ولا يوجد فقيه ولا إمام ولا عشرات من الأئمة والفقهاء في زمن من الأزمنة أو مكان من الأمكنة تكون لديهم القدرة على أن يديروا خلافة في الأمور الفرعية أبدا. كيف والإمام الواحد نفسه يجتهد في المسألة فيرى فيها اليوم رأيا فيغيره غدا ويخالفه بعد غد، وهو إمام واحد. كم كان يدري أحمد بن حنبل في المسألة بالرواية والروايتين والثلاث روايات، يقال في رواية عن أحمد في المسألة وفي رواية ثانية عنه بل وفي رواية ثالثة عنه، وهو إمام واحد. فإذا خالف أصحاب أبي حنيفة أبا حنيفة أو خالف الشافعي نفسه بأن أفتى في المدينة بالمذهب القديم وجاء إلى مصر يفتي بالمذهب القديم، فمن الذي كان يمنع هذا الخلاف؟ إن الخلاف هنا لم يكن بين الشافعي وأبي حنيفة، إنما هو خلاف بين الشافعي والشافعي، خلاف بين الشافعي مع نفسه رأى أنه يفرق أو يخالف الفتوى بخلاف نصف، فخالف فتواه في مصر والعراق ما أفتى به في المدينة. وأحمد لم يترك المدينة ومع ذلك يرى الرأي والرأيين والثلاث ثلاث آراء في المسألة الواحدة. وكتاب الراجح أو كتاب الإنصاف في بيان أسباب الاختلاف فيه الكثير من الروايات التي وردت عن الإمام أحمد في المسألة الواحدة. سبحان الله. إذن أمر الاختلاف ليس كما نفهمه بسطحية العلم أو عدم عمق الفهم. كثير من الشباب المسلم الذي نحسبه على رأي يقول إلى متى لا نتفق على فهم الكتاب والسنة؟ كلهم على فقه الكتاب والسنة، والذين لم يتمذهبوا بمذهب والذين بلغوا رتبة الاجتهاد ما استطاعوا ان يجمعوا الناس على قول واحد في المسألة فضلا عن المسائل بأسرها. هذه طبيعة هذا الدين الذي جمع بين الثبات والمرونة، هذا الدين الذي هو لكل زمان ولكل مكان، هذا الدين الخالد الباقي بخلود الايام
ربط طبيعة هذا الدين أن تكون أموره الفقهية والفرعية والشكلية والجزئية متنوعة متعددة تختلف باختلاف المجتهدين، فسمها اختلافا أو سمها اجتهادا، لكن المرارة أن تكون سبب فرقة، فإن الفرقة مذمومة على كل حال. كثيرا ما أدت هذه النظرة الصوتية الخاطئة في مسألة اختلاف العلماء بالأحكام إلى مواقف مختلفة، جعلت بعض الناس ينومها فيعرض عنها، وجعل صنفا آخر منهم يتهجم عليها ويحاربها، كما جعل أناس آخرين يقتنعون بدعوة التوحيد بين المذاهب والآراء ظانين أن الوقت قد حان، إذ دونت السنة أن تنور سلوبها بأفراد يجمع الناس على قول واحد ومذهب واحد يدعى بمذهب الكتاب والسنة، ويؤكدون صلاحية ذلك لأنه لا داعي للخلافات والمذاهب ما دام الدين واحدا وسنة واحدة. لكنها الأمان فقط. لو رجع هؤلاء إلى ما بينه العلماء والأئمة من أسباب الاختلاف لعلموا أن ما ظنوه السبب الأصلي الوحيد في الاختلاف وهو عدم وصول النصر إلى المكلفين ما هو إلا سبب واحد يسير بين أسباب عديدة أدى إلى تنوع هذه الآراء واختلافها واختلاف الاستنباط منه. يوم أن أريد أن أجمع الناس على رأي واحد في مسألة إنها لا تعد إلا نقول لك هذا هو الراجح، هذا هو الراجح. ويوم أن يجيء فقيه بلغ في الفقه مبلغه فصار إمام الأئمة في الفقه والاجتهاد فإنه لم يمنع المذهبية أبدا، بل سيزيد المذاهب مذهبا، ولم يكون ذلك سببا في أن تتبلور المذاهب في المذهب الواحد، وسيبقى رأي زيد يختلف عن رأي عمرو، والكل يرى أن ما يتمذهب به هو الراجح. إن الفقهاء قد اختلف سلفا، واختلافهم كان سبع الأسباب متداخلة ومتشابهة. لقد اختلف العلماء في بيان أسباب الاختلاف إلى مجمل فيها ومفصل لها، والأمور الثلاثة الرئيسية التي ذكرتها لكم تتشعب إلى أسباب كثيرة. اسمعها نصا قبل الشرح. السبب الأول من أسباب اختلاف الفقهاء الاختلاف في ثبوت النص وعدم ثبوته، الاختلاف في ثبوت النص وعدم ثبوته، فقد يثبت النص عند إمام ولا يثبت عند آخر، وقد يصل إلى إمام بطريق صحيح ويصل إلى آخر بطريق غير صحيح. إذن السبب الأول اختلاف في ثبوت النص وعدم ثبوته. السبب الثاني الاختلاف في فهم النص، الاختلاف في فهم النص، ومثاله حديث بني قريظة. السبب الثالث الاختلاف في طرق الجمع والترجيح بين النصوص المتعارضة، الاختلاف في طرق الجمع والترجيح بين النصوص المتعارضة. في باب نواقض الوضوء النبي عليه الصلاة والسلام يقول من مس ذكره فليتوضأ، يسأله رجل عمن مس ذكره فيقول له إنما هو بضعة منه، وكلاهما صحيح، وأنت تقف ماذا تفعل أنت في الحديثين؟ الاختلاف في طرق الجمع والترجيح بين النصوص المتعارضة. السبب الرابع الاختلاف في القواعد الأصولية وبعض مصادر الاستنباط، الاختلاف في القواعد الأصولية مثل قاعدة مثلا
الضرر الانسان بالضرر ارتكاب اخطاء ضررين هو المضرين وما الى ذلك من قواعد وبعض مصادر الاستنباط يعني الخلاف في مصادر التشريع الفرعيه غير الاساسيه المتفق عليها تقديم عمل الصحابي على قوله او تقديم عمل اهل المدينه على مصدر اخر من المصادر كالاصحاب او المصلحة المحللة هل يمكن الأخذ بالعرف؟ هل يمكن الأخذ بالاستحسان؟ الخلاف في هذه المصادر أدى إلى الخلاف. السبب الرابع الاختلاف في القواعد الأصولية وبعض المصادر الاستنباط. وهذه الأسباب تندرج تحتها أسباب ثم تتعدد فيها أمثلة تستوعب كل الخلاف الموجود في الفقه. نعم لكن الفقهاء اختلف لم يتفرق الفقهاء اختلف كانوا قمة الأدب رضي الله عن الأئمة هذا الشافعي رحمه الله وقد علم أن مذهبه يخالف مذهب أبي حنيفة لكن ماذا قال الشافعي عن ابي حنيفه قال رحم الله ابا حنيفه الفقهاء عيال على ابي حنيفه الفقهاء عيال على ابي حنيفه الفقهاء ما هم الناس العاديين مثلا الفقهاء عيال على ابي حنيفه وفي زماننا هذا شويه عيال يقولون على ابي حنيفه وامثالهم رجال ونحن رجال هم رجال ونحن عيال هم اطفال ونحن اطفال الفقهاء عيال على ابي حنيفه الشافعي لما ذهب الى العراق بعد موت ابي حنيفه تأدب في بلده في امور يتنازع عنها الشافعي على حسب مذهب ابي حنيفه في المساله في بعض هيئات الصلاه احتراما لابي حنيفه في بلدته وذلك بعد وفاته فكيف لو كان في حياته اتراه كان يسب ابا حنيفه ام انه يقبل يديه ان لم يقبل رجليه احمد بن حنبل ما هو الا تلميذ للشافعي لكن الشافعي له مذهب واحمد له مذهب وقال فأحمد شيخه في كثير من المسائل صيرت له مذهبا لكنه كان يقول لابنه عبد الله بن أحمد يا بني لا يعرف الفضل إلا ذووه ولا يعرف قدر الرجال إلا الرجال يا بني رحم الله الشافعي كان للناس كالشمس للدنيا والعافية للبدن كان الشافعي للناس كالشمس للدنيا والعافية للبدن هل ترى هذين عوض او ان يقدر لهما ثمنا ايها الناس إن ابن القيم رحمه الله يعلمنا أدب الاختلاف الجائز الأدب الجم خلق الأسام يوم أن كان ابن القيم في بداية حياته تلميذا لأبي إسماعيل الهرم رجل سوء أبو إسماعيل الهرم خرق في صوته له شطحات خالفه تلميذه ابن القيم قبل ان يتلمذ على يد شيخ الاسلام ابن تيميه فلما كتب الهروي كتابه منازل السائلين خالفه ابن القيم وعلق على كتاباته وألف كتابه مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين. ولك أن تقرأ مثل الكتاب لأبي إسماعيل الهروي وتقرأ التعليق والتحقيق لابن القيم. ابن القيم لما خالف شيخه قال كلمات تكتب بماء الذهب وتوضع في مقل العيون. صار الشيخ حبيب الى قلوبنا ولكن الحق احق الينا منه. اقف من شيخي موقفا والهدى من سليمان يقول احق بما لم تحق به والهدهد هو الهدهد وسليمان هو سليمان. اخوة الاسلام تلك كلمات مختصرات ارجو ان تكون نافعات لكن بالنسبة لاسباب اختلاف الفقهاء والتي هي مضمون هذه المحاضرة انما ذكرتها كعناوين ولا اجد مجالا او وقتا يتسع لتفصيلها وفهمها وبيانها ومعرفه المراد بهذه العناوين التي ذكرنا فلا يضيرنا ان نخرج لها محاضره اخرى ان شاء الله تبارك وتعالى. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. اخوه الاسلام في يوم الخميس الماضي ودعنا رجلا من اهل القران الشيخ عبد الله الجوهري رحمه الله رحمه واسعه. اسال الله تبارك وتعالى ان يتقبله بالصالحين وان يتغمده برحمته. اسال الله تبارك وتعالى ان ينوره مع اهل القران وأن يجعل القرآن حجة له لا عليه وأن يجعل القرآن له شفيعا. اللهم إنا نسألك بعبدك عبد الله الجوهري أن ترحمه برحمتك الواسعة وأن تنزله بقيع جناتك وأن تنزله برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم إن كان مؤمنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عن إساءته. اللهم إنه فقير إلى رحمتك وأنت غني عن عذابه. اللهم باعد بينه وبين خطاياه كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقيه من خطاياه كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغفره من خطاياه بالماء والثلج والبرد. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله. اللهم اغفر لحيينا وميتنا. اللهم اغفر لحيينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا. اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك محمد. ارحم عبادك المستضعفين في تشمير. ارحم المستضعفين في تشمير. ارحم المستضعفين في تشمير. اللهم انصر المجاهدين في سيستان. انصر المجاهدين في الشيشان. انصر المجاهدين في الشيشان. اخمد نار الفتنة في افغانستان. اللهم اخمد نار الفتنة في افغانستان. اللهم اخمد نار الفتنة في افغانستان. اللهم انصر المسلمين في فلسطين. اللهم انصر المجاهدين في فلسطين. اللهم ارحم المستضعفين في فلسطين. اللهم رد الينا المسجد الاقصى الاسير وطهره من ابناء القردة واخوان القناديل. اللهم اقر اعيننا بنصرتها. اللهم اجعلنا من جنودك الاوفياء المخلصين. اللهم اغفر مرضى المسلمين وارحم موتى المسلمين وفرج كرب المكروبين وفك اسر المأسورين. اللهم اجمع ابناء المسلمين رد بين المدينين اغفر للمذنبين تب على العافين اهدنا اجمعين. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.